بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه في باب الجهر بآمين، الحديث الثالث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ترك الناس التأمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: آمين، حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من الحديث التي أوردها ابن ماجه رحمه الله في الجهر بآمين، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترك الناس التأمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: آمين، يسمع الصف الأول فيرتج بها المسجد. الحديث دال على التأمين بعد قول الإمام قراءة الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يأتي بها الإمام ويأتي بها المأموم، والحديث ضعيف، ولكن هذا القدر منه صحيح. وما يتعلق بقوله: ترك الناس التأمين، وقوله: يرتج بها المسجد، جاء في هذا الحديث، والحديث فيه يعني ضعيفان، يعني فيه في إسناده ضعيفان، فهو غير ثابت. وأما ما يتعلق بالتأمين وحصول الجهر بآمين بعد قول الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا ثابت بالأحاديث العديدة التي منها الحديثان اللذان مر في الدرس الماضي، وكذلك الأحاديث التي ستأتي بعد ذلك.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب من دار، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن صفوان بن عيسى،
وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن بشر بن رافع،
وهو متروك
ضعيف الحديث،
أخرج
البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة،
وهو
مقبول، أخرج أبو داود وابن ماجه.
نعم.
عن أبي هريرة،
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أكثر الصحابة حديثا.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ليلى عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: ولا الضالين، قال: آمين.
ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: آمين، يعني معناه أنه يجهر بها، لأنه سمعه يقرأ القرآن وسمعه يأتي بالتأمين. والتأمين هو كما عرفنا يكون للإمام وللمأموم، وقد مر الحديثان: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن حميد بن عبد الرحمن،
حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن أبي ليلى،
وهو محمد بن عبد الرحمن، وهو صدوق
سيء الحفظ.
سيء الحفظ. نعم.
أخرج له أصحاب السنن.
نعم.
عن سلمة بن كهيل،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حجية بن عدي،
وهو
صدوق يخطئ، أخرج له أصحاب السنن.
نعم.
عن علي،
علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال آمين فسمعناها منه.
ثم ذكر حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ومثل الحديث المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين وأنهم يسمعونها منه بدما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول آمين يسمعونها منه. فدل هذا على ما دلت عليه الأحاديث العديدة في مشروعية التأمين وفي رفع الصوت به. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح
هو صدوق أخرج له
أبو داود بن ماجه. وعمار بن خالد الواسطي
وهو
ثقة أخرج له النسائي بن ماجه. عن أبي بكر بن عياش
وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
عن أبي إسحاق
هو عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن عبد الجبار بن وائل
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي
إلا البخاري
أصحاب الكتب إلا البخاري.
عن أبي
وائل بن حجر رضي الله عنه وهو أخرج له
وقال جزء القراء ومسلم وأصحاب السنن.
والحديث في إسناده عبد الجبار بن وائل وهو لم يسمع من أبيه يعني فهو منقطع يرسل عن أبيه لكنه جاء له طرق أخرى تشهد له أو تؤيده عن وائل بن حجر منها حجر بن عنبس يعني طريق حجر بن عنبس ومنها طريق علقمة بن وائل أخو عبد الجبار. فإذا هذا الانقطاع الذي فيه لا يؤثر لأنه جاء موصولا من طرق أخرى غير هذه الطريق فهو ثابت الذي هو حديث وائل بن حجر.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اليهود أنهم حسده يحسدون المسلمين ومن ذلك هذا الذي جاء في هذا الحديث يعني كون المسلمين يعني لهم التأمين ولهم السلام الذي هو تحيتهم أقول تحيتهم السلام وكذلك التأمين يعني كونهم يؤمنون يعني في أدعيتهم فهم يحسدون المسلمين على ذلك. وهذا فيه بيان عظم شأن التأمين الذي هو التأمين على الدعاء في الفاتحة وفي غير الفاتحة لأن آمين معناها اللهم استجب لأنها دعاء ومشاركة في الدعاء فإن السامع يستمع ويقول آمين والداعي يدعو. وقد جاء في هذه الأحاديث أنه عندما يقرأ الفاتحة يقول آمين أي الإمام والمأمومون يقول آمين يقولون آمين. فهذا فيه بيان فضل التأمين وكذلك فضل السلام وأن هذا من الأشياء التي أكرم الله تعالى بها هذه الأمة. ولا يعني ذلك أنه لا يوجد في الأمم السابقة فقد جاء يعني عن موسى وهارون في قال الله عز وجل بعدما دعا هارون موسى وقال قد أجيبت دعوتكما وكان هارون إنما هو مؤمنا وموسى كان داعيا. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور
هو الكوسج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
عن عبد الصمد بن عبد الوارث
وهو صدوق
وغير أصحاب الكتب.
نعم.
عن حماد بن سلمة
وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن سهيل بن أبي صالح
وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب وروايته في الصحيح البخاري مقرون.
عن أبيه
ذكوان أبو صالح ذكوان السمان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي من السبعة الذين عرفوا بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين زادت حديثهم على 1000 حديث مع تفاوتهم فيما فوق ذلك بالكتب الستة. فعائشة من هؤلاء السبعة لأنهم 6 رجال وامرأة واحدة. قد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري البحر بن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي.
قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد وأبو مسهر قال حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري قال حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين.
وهذا الحديث مثل الذي قبله في قضية كون اليهود يعني مما يحسدون عليه يعني قول آمين أو التأمين فقال أكثروا من قول آمين. فالحديث السابق صحيح وهذا يعني في إسناده ضعف يعني إسناده ضعيف أو في إسناده ضعيف أو متروك ولكن ذكر الحسد يعني على التأمين والسلام مر في الحديث السابق. وأما قول أكثر من التأمين جاء في هذا الحديث جاء في هذا الحديث هو حديث ضعيف. ومعلوم أن التأمين إنما يأتي للدعاء التأمين ما يأتي ابتداء أو يقول الإنسان مستقلا وإنما يؤتى به تبعا للدعاء يؤتى به تبعا للدعاء. فقول أكثر من آمين يعني جاءت في هذا الحديث أو في هذا الإسناد الذي هو إسناد غير صحيح.
قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال
هو
صدوق خليل بن ماجة
نعم.
عن مروان بن محمد
وهو
ثقة خليله مسلم وأصحاب السنن
نعم.
وأبي مسهر
هو علي بن مسهر ثقة خرج أصحاب الكتب. هو علي بن مسهر
عبد الأعلى بن مسهر
ها؟ عبد الأعلى
علي بن مسهر لم يذكر له كنية.
من هو؟
علي بن مسهر لم يذكر له كنية.
في عبد الأعلى بن مسهر يعني ذكر وكنية أبو مسهر
في الكنى أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر
فقط؟
نعم.
خلي أصحاب الكتب يعني فيكون من موافقة كنية اسم أبيه أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر يعني اسم أبيه مسهر وكنيته أبو مسهر فهو مما وافقت كنية اسم أبيه مثل الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ومثل هنادي بن السري أبو السري ومثل أبو قتيبة سلم بن قتيبة. وفائدة معرفة هذا النوع في علوم الحديث أيضا التصحيف فيما إذا كان الإنسان يعرف الشخص بأنه فلان بن فلان فيقال مثلا عبد الأعلى بن مسهر فلو جاء عبد الأعلى أبو مسهر قد يظن أن أبو صحفت عن ابن ولا تصحيف لأنه كله كلام صحيح لأنه هو أبو مسهر وهو بن مسهر. فإن قيل عبد الأعلى بن مسهر هو صحيح وإن قيل عبد الأعلى أبو مسهر فهو صحيح.
عن خالد بن يزيد
هو
ابن صالح ثقة أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه
نعم.
عن طلحة بن عمرو
وهو متروك
أخرجه ابن ماجه
نعم.
عن عطاء عن ابن عباس
عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
يقول السائل في بلدنا الأئمة لا يجهرون بآمين فهل نجهر أم نتبع الإمام؟
الجهر بأمين سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أمنوا وأخبروهم بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل الإمام كذلك يرفع صوته بالتأمين؟
نعم يرفع صوته، هو نفسه على حيث اللي مرت بنا كلها فيها أنه يرفع صوته.
يقول ما هي أوجه المد في آمين، فالبعض يمد الألف والبعض يمد الياء والبعض
يعني الياء كما هو معلوم ممدودة، آمين يعني آمين يعني، فالهمزة ممدودة والميم يعني بعدها الياء ممدودة.
لماذا حسدت اليهود المسلمين على التأمين إذا كان ذلك موجود في شريعتهم؟
معلوم أنهم يحسدون المسلمين على كل خير وأنهم حسدة يعني، ويعني والذي نعرفه في شريعتهم أو في دين يعني الذي حكاه الله عز وجل يعني في القرآن أنه قال أجيبت دعوتكما، ففسر بأن هارون كان يؤمن، فسر بأن هارون كان يؤمن.
هل يجوز التأمين في آخر سورة البقرة لأن فيها نهاية الدعاء؟
لا لأنه ما ورد.
من منع من الأئمة كأبي حنيفة أو الحنفية الجهر، ما دليلهم؟
ما أذكر الشاعر ما ذكر شيء.
قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال: حدثنا علي بن محمد وهشام بن عمار وأبو عمر الضرير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، ذكر رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، وقد أورد الحديث في ثلاث مواضع عند تكبيرة الإحرام، وهذا قد مر، لأنه التكبير عن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سبقا مر، وإنما الشيء الذي أتى به هنا لأنه عندما انتهت القراءة ويعني ويريد أن يركع فإنه يرفع يديه عند الركوع ويرفع يديه بعد الركوع، وهذه المواضع الثلاثة ثابتة في الصحيحين يعني عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه في حديث ابن عمر، يعني هذا نفسه فيه ثلاثة الأشياء. وجاء عنه أيضا في صحيح البخاري الرفع عند القيام نفس الفوائد الأول، جاء في صحيح البخاري يعني من حديث ابن عمر موضع رابع مع المواضع الثلاثة، وهو عند القيام من التشهد الأول يعني في الصلاة التي فيها تشهدان كالمغرب والعشاء والظهر والعصر، يعني في جميع الصلوات مع صلاة الفجر لأنها هي التي فيها تشهدان، فعند القيام من التشهد الأول يرفع يديه. هذه المواضع جاءت يعني ثلاثة منها في الصحيحين وواحد منها في صحيح البخاري، فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يركع رفع يديه، كبر وركع، وإذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه، يعني مثل رفع عند تكبيرة الإحرام، مثل الرفع عند تكبيرة الإحرام يعني حيال منكبيه أو عند محاذاة أذنيه أو حيال أذنيه، يعني جاء هذا وجاء هذا. فإذا يعني عند الركوع وعند الرفع منه جاء هذا الحديث، بل جاءت حديث أخرى يعني ذكر أنها متواترة، يعني عند الركوع وعند الرفع منه يعني كثرت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عدوها من الأحاديث المتواترة. نعم. وقيل إن التكبير أو هذا الرفع إنما هو لإجلال الله عز وجل وتعظيمه واتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
عن ابن عمر قال رأيت صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه.
نعم يحاذي بهما منكبيه.
وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين.
يعني ولا يرفع بين السجدتين يعني عند القيام من السجدة، لأن عند القيام من الركوع يرفع وعند القيام من السجدة ما يرفع، لأن القيام من الركوع وقيام من سجود، فعند القيام من الركوع فيه رفع وعند القيام من السجود يعني ليس فيه رفع، يعني بين السجدتين، يعني عند القيام من السجدة الأولى للسجدة الثانية ما فيه، لكن يعني بعد الركعتين الأوليين في الصلاة الرباعية جاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري الأربعة المواضع.
قال حدثنا علي بن محمد.
علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
وهشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
وأبو عمر الضرير
وهو
حفص بن عمر ثقة لا بأس به أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سالم.
سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذنيه، وإذا ركع صنع مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع صنع مثل ذلك.
ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في هذه يرفع يديه في هذه المواضع الثلاثة، عند افتتاح الصلاة تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، فهذه الثلاثة المواضع جاءت في حديث عبد الله بن عمر وجاءت أيضا في حديث مالك بن الحويرث، وقد جاء أنها يعني عند محاذاة الصدر وعند محاذاة الأذنين، وكل ذلك ثابت، يعني من فعل هذا فيعني الدليل موجود ومن فعل هذا الدليل موجود.
قال حدثنا حميد بن مسعدة
صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن يزيد بن زريع
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن هشام
هو
دستوائي
هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قتادة.
قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نصر بن عاصم.
هو
ثقة أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن مالك بن الحويرث.
مالك بن الحويرث رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ذكر ثلاث مواضع، عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند السجود، وقد ولم يذكر ما كان بعد التكبير بعد الركوع، وهو الذي جاء في الأحاديث الكثيرة. فمن العلماء من قال وقوله حين يسجد أن المقصود به يعني حين يقوم من الركوع ليسجد. وقد جاء في سنن أبي داود بلفظ يعني حينما يرفع ليسجد, أقول حينما يرفع ليسجد, فكأن المقصود من ذلك يعني الرفع عند القيام من الركوع, عند القيام من الركوع, لأنه هو الذي جاء في الأحاديث, ولأنه أيضا جاء في سنن أبي داود عندما يرفع ليسجد, يعني عندما يرفع يعني من الركوع ليسجد, أي ليتهيأ للسجود أو ليكون أمامه السجود. فالحديث ليس بواضح بأن المقصود أنه عند السجود, لأنه ما ذكر القيام من الركوع, مع أن القيام من الركوع هو الذي جاء في الأحاديث الكثيرة يعني ولم يغفل يعني, وإنما فيحمل هذا على هذا المعنى, وكذلك يوضحه الحديث نفسه عند أبي داود الذي قال وحين يرفع ليسجد, أو حين يرفع ليسجد وكذا. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة,
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي ففي مسندي ففي يعمل اليوم الليلة.
وهشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش,
إسماعيل بن عياش هو صدوق في روايته عن الشاميين وهو مخلط في غيرهم, وهذا يعني من روايته عن غير أهل بلده, هو صاحب كيسان المدني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
إسماعيل بن عياش خارج القراء في رفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرحمن الأعرج,
عبد الرحمن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رفدة بن قضاعة الغساني قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده عمير بن حبيب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمير.
نعم. عمير بن حبيب.
عمير بن حبيب هو عمير بن قتادة, وجاء عند ابن ماجه عمير بن حبيب قيل وهو وهم, ذكر ذلك النزهي وذكره الحافظ في التقريب, وقال أنه عمير بن قتادة, وذكره أو قالوا ذكره عند ابن ماجه ذكره بن حبيب عند ماجه وهم, وإنما هو عمير بن قتادة. قال إيش؟
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة,
يعني مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة, يعني في جميع التكبيرات, في جميع التكبيرات, يعني عند كل خفض ورفع. ومعلوم أن حركة الانتقال كل تكبيرات ما عدا الرفع من الركوع, فإنه سمع الله لمن حمده, والباقي كله تكبير, يعني عند الركوع تكبير, وعند السجود تكبير, وعند القيام من السجدة الأولى تكبير, وعند السجدة الثانية تكبير, وعند الرفع منها تكبير. فكل حركات الانتقال أو كل يعني ما يحصل في الانتقال من ركن إلى ركن ومن هيئة إلى هيئة فإنه يتابعها بالله أكبر, إلا في موضع واحد وهو عند القيام من الركوع, فإنه قال سمع الله لمن حمده, والباقي كله تكبير, والباقي كله تكبير. فهو يقول هنا أنه عند كل تكبيرة في الفريضة, أنه كان يكبر عند كل تكبيرة في الفريضة. لكن الحديث في إسناده رجل ضعيف وهو رفدة الذي جاء في إسناده. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن رفدة بن قضاعة,
هو ضعيف أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن الأوزاعي,
هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرجها أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن عبيد بن عمير,
وهو
ثقة أخرجها مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبيه
عبيد بن عمير وهو
ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
نعم.
عن جده عمير بن حبيب
رضي الله عنه أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
قال البوصيري هذا إسناد فيه رفد بن قضاعة وهو ضعيف، وعبد الله لم يسمع من أبيه شيئا قاله ابن جريج حكاه عنه البخاري في تاريخه.
عبد الله، عبد الله بن عمير،
عبد الله بن عبيد بن عمير.
نعم، يعني هذا يعني علة أخرى. نعم.
والألباني رحمه الله
صحة، أقول صحة الألباني.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال سمعته وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة بن ربعي رضي الله عنه قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر، وإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فاعتدل، فإذا قام من الثنتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة.
وهذا الحديث عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه فيه المواضع الأربعة التي ترفع فيها الأيدي، والتي ذكرت يعني قريبا يعني أن ثلاثة الأول في الصحيحين، وأن الموضع الرابع إنما هو في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه مثل حديث عبد الله بن عمر المشتمل على الأربعة المواضع التي هي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الاثنتين، يعني من يعني بعد الركعتين الأوليين، يعني عند القيام من التشهد الأول، يعني في الصلاة التي فيها تشهدان فإنه ثبت فيها رفع اليدين. فحديث أبي حميد رضي الله عنه هذا جاء عنه أنه ذكر من صفات صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم حصول هذه رفع اليدين في هذه المواضع الأربعة. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
وقوله أنا أعلمكم، يعني هذا يقوله من أجل أن يبين تحققه ومعرفته لصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يأخذ عنه الناس وأنه عنده علم وأنه خبير بهذا الأمر. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على تبليغ السنن وعلى أن يؤخذ عنهم العلم، وبيان أن الواحد منهم عندما يحدث بالحديث فهو متحقق من أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنه يرى أنه أعلم من غيره لتحققه ولتلقيه ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وهذا من كمال نبلهم وفضلهم وحرصهم على تبليغ السنن، وهم الذين جعلهم الله واسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، فهم الواسطة وهم الصلة التي تربط الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام. الكتاب والسنة ما عرفها الناس إلا عن طريق الصحابة، ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، فهم الواسطة في هذا الخير، وهم السباقون إلى كل خير، وهم الذين أكرمهم الله عز وجل في الحياة الدنيا بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه والجهاد معه وفدائه بالنفس والمال والدفاع عنه رضي الله عنهم وارضاهم. ثم مع ذلك كونهم يتلقون عنه الكتاب والسنة ويبلغونها للناس، فلا صلة تربط الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا الصحابة، فهم الذين تلقوا الحق والهدى وبلغوهما للناس. ولهذا كل من عمل بسنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى يثيبه على عمله ويثيب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما أثاب هذا العامل. وهذا يبين لنا عظم يعني شأن الرسول عليه الصلاة والسلام وكثرة أجوره وثوابه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، له مثل أجور أمته. فإذا أراد الإنسان أن يصل إليه، أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسببه شيء، فما عليه إلا أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الله يثيبه على فعله ويثيب رسوله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أثابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
قال: حدثنا محمد بن بشار.
نعم.
عن يحيى بن سعيد
هو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الحميد بن جعفر
وهو
صدوق ربما وهم، أخرج نعم البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن عمرو بن عطاء
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي حميد الساعدي
أخرج له أصحاب الكتب.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل الساعدي قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد الساعدي وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم أجمعين، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه، ثم رفع حين كبر للركوع، ثم قام فرفع يديه، واستوى حتى رجع كل عظم إلى موضعه.
ثم ذكر هذا الحديث، حديث أبي حميد، من طريق أخرى، وفيه أنهم اجتمعوا جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال 10،
لا
هو جاء في بعض الحديث أنهم 10، يعني فيهم هؤلاء، فيهم أبو قتادة وفيهم
نعم اللي قبل، عن أبي حميد قال: سمعته وهو في 10 من أصحاب رسول
نعم
الله، أحدهم أبو قتادة.
نعم، في 10 كانوا اجتمعوا، وفيهم أبو قتادة وفيهم محمد بن مسلمة وفيهم الرابع
أبو أسيد.
أبو أسيد، يعني هؤلاء 4 من هؤلاء 10، وقد صدقوه، يعني معنى ذلك أن هذا الحديث جاء عن هؤلاء 4، هذا الحديث يعني معنى أنه جاء عن هؤلاء 4 لأنهم صدقوه فيما قال، ولهذا قالوا أن التكبير يعني عند الركوع وعند الرفع منه يعني متواتر، جاء في الحديث متواترة، وهو في هذا الحديث جاء عن هؤلاء 4، لأن أبا حميد رضي الله عنه قال: أنا أعلمكم، ثم ذكر هذه الصفة وقالوا له صدقت، يعني صدقوه فيما قال، وأنهم يعلمون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله كانوا يعني تذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يدلنا على فضل الصحابة، وعلى أن مجالسهم معمورة بالعلم وفي المذاكرة بالعلم، وهكذا ينبغي أن يكون يعني طلاب العلم على هذه الطريقة وعلى هذا المنهاج، إذا اجتمعوا وإذا تلاقوا يتذاكرون، والعلم إنما يكون بالمذاكرة ويثبت بالأخذ والإعطاء، كما يقول كما قال يحيى بن كثير اليمامي: لا يستطاع العلم براحة الجسم، ويقولون كل شيء ينقص بالإنفاق منه إلا العلم فإنه يزيد بالإنفاق منه، كل شيء ينقص بالإنفاق منه إلا العلم فإنه يزيد بالإنفاق منه، لأن مذاكرته تعلما وتعليما ومذاكرة يثبته وينميه، الشيء إذا ما ذكر به وروجع واشتغل به يتلاشى ويضمحل، ولكنه بالمذاكرة يثبت الإنسان ويستقر. ويقول الشاعر الذي يوصي ابنه، يقول أبا بكر إن دعوتك لو أجبت في أول القصيدة. وفيها يقول وكنز لا تخشى عليه لصا العلم, وكنز لا تخشى عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت, يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن يدا عليه شددت. يزيد بكثرة الإنفاق منه يعني, وإذا غفل عنه وأهمل الموجود يتلاشى ويضمحل, وأما بمذاكرته يثبت الموجود ويحصل المفقود, يثبت الموجود ويحصل المفقود ويحصل النماء والزيادة يعني بالمذاكرة. ولهذا فإن الأخلاد إلى الراحة يأتي بالحرمان, والجد والاجتهاد يأتي بالمكاسب العظيمة. والشاعر يقول الجد بالجد والحرمان بالكسل, الجد بالجد, الجد هو الحظ والنصيب, بالجد والاجتهاد يعني بالجد يعني بالاجتهاد من جد وجد, والحرمان بالكسل إذا كسل الإنسان ولم يشتغل بما يعود عليه بالخير إن كان عنده شيء فإنه سيضيع لأنه يعني يتلاشى ويضمحل, ولكن بمذاكرته يثبت ويستقر الموجود ويحصل الزيادة والنماء وتحصيل المفقود الذي هو غير موجود من قبل. نعم.
يقول اجتمعوا فذكروا صلى الله عليه وسلم فقال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه ثم رفع يديه حين ثم رفع حين كبر للركوع ثم قام فرفع يديه واستوى حتى رجع كل عظم إلى موضعه.
يعني معناه استوى يعني أنه عندما رفع من الركوع اطمأن في قيامه, يعني ما هو بس على طول وقف ورجع راح للسجود, لا استقر يعني. وهذا والاطمئنان ركن لا بد منه في, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء المسيء وصلى تلك الصلاة التي ما اطمئن فيها الركوع النبي صلى الله عليه وسلم بين له, وأنه قال اركع حتى اطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى اطمئن ساجدة ثم حتى تعتدل قائمة جالسة وهكذا, ثم قال وافعل ذلك في صلاتك كلها. فإذا قوله حتى استقر وعاد كل شيء إلى هيئته يعني الهيئة التي كانت قبل الركوع حصلت بعد الركوع, يعني بحيث أن حصل الاستقرار والاطمئنان ما هو في مجرد الرفع يصير بعده خفض. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي عامر,
أبو عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن فليح بن سليمان
وهو
صدوق كثير الخطأ أخرج له أصحاب الكتب, عن عباس بن سهل الساعدي
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا النسائي, عن أبي حميد,
عن أبي حميد رضي الله عنه تقدم, وهنا قال سهل عباس بن سهل بن سعد, هذا عباس بن سهل بن سهل بن سعد الساعدي يعني رضي الله عنه ابنه هذا عباس, ويقال انه ان الذين انه ليس في الصحابه من كنيت ابو العباس الا اثنان سهل بن سعد وعبد الله بن عباس, فهؤلاء هم الذين عرفوا بهذه الكنيه وهي كنيه ابو العباس.
قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا سليمان بن داود أبو أيوب الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حتى يكون حذو منكبيه, وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك, وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك, وإذا قام من السجدتين فعل مثل ذلك.
وهذا أيضا مثل ما تقدم في حديث ابن عمر وحديث أبي حميد, فكذلك حديث علي, هذه الأربعة المواضع التي هي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول يعني جاءت في هذه الأحاديث الثلاثة عن ثلاثة من الصحابة، عن عبد الله بن عمر وعن أبي حميد وعن علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري
هو ثقة أخرجه البخاري سابقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن سليمان بن داود الهاشمي
وهو
ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد
وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
عن موسى بن عقبة
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن الفضل
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع
عبيد الله بن أبي رافع
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن علي بن أبي طالب قال حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي قال حدثنا عمر بن رياح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة.
ثم ذكر هذا الحديث وهذا الحديث إن سبق أنه قال كان يرفع يديه عند كل تكبيرة في الفريضة سبقا مرة وإسناده ضعيف، وهذا أيضا إسناده ضعيف لأن في عمر بن رياح وهو ضعيف. نعم.
قال حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي
هو
ثقة أخرجه ابن ماجه عن عمر بن رياح
وهو
متروك أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن طاووس
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
أبو طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأنه كان يرفع يديه عند الدخول في الصلاة وعند الركوع، وعند الركوع يعني فهو يعني مشتمل على بعض ما تقدم من الأحاديث التي يعني فيها ذكر أربعة المواضع، وفي ذكر الموضع الأول والثاني.
قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب
عبد الوهاب بن عبد المجيد صدوق
ثقة أخرج أصحاب
الكتب. عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد السبع المكثرين من حديثه، وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه.
قال حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، فلما ركع رفعهما مثل ذلك، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك.
ثم ذكر حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأنه قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون الواحد منهم يكون عنده العزم والحرص على معرفة السنة ومعرفة أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يقصد ويعمد إلى أن يكون على علم ومعرفة، يعني الواحد منهم يأتي قصدا ليتلقى الكتاب ليتلقى السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله، ويقول قلت يعني في نفسي لأنظرن
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي
لأنظرن إلى رسول كيف يصلي، يعني هذا يدل على فضلهم رضي الله عنهم وارضاهم وأنهم يعني عندهم المقاصد الحسنة والرغبة الصادقة والعزم الأكيد قبل أن يحصل ذلك الشيء الذي يريدون أن يتلقوه، فيأتي وهو يريد أن يتلقى ويريد أن يتعلم ويريد أن يأخذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فهم ينفذون يعني هذا الأمر، وذلك بحرصهم على معرفة الهيئات التي تحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فيعمد الواحد منهم قاصدا إلى أن يتلقى الكيفية، كيفية الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء فيه أن من الكيفية التي عقلها بعد أن اتجه وحرص على أن يعرف الكيفية هذه المواضع الثلاثة، وهو دال على تثبته وعلى تيقظه وعلى ضبطه، لأنه عرفها وعلمها بعد أن عقد العزم على أن ينظر وأن يعرف الكيفية التي كان عليه الصلاة والسلام يفعلها في صلاته معلما للناس أو معلما لأصحابه، فأصحابه كذلك. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما يصلي. وأصحاب الرسول يقول الواحد منهم: لأنظرن إلى صلاة رسول الله كيف يصلي.
قال: حدثنا بشر بن معاذ الضرير،
هو
صدوق رواه الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن بشر بن المفضل،
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عاص بن كليب،
هو
صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبو كليب بن شهاب، وهو
صدوق البخاري برفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن وائل بن حجر،
نعم، وائل بن حجر رضي الله عنه.
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. ورفع إبراهيم بن طهمان يديه إلى أذنيه.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله، وأن النبي وأنه فعل كان يفعل أنه عند الركوع عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه، وعند الركوع يرفع يديه، وعند القيام من الركوع يرفع يديه، ويقول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يعني ففيه الجمع بين الاقتداء بالسنة وإظهار السنة، فإنه يفعل، فإن هذا الفعل إنما هو فعل للسنة. وذكر الدليل على ذلك، وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ففيه الجمع بين الحكم ودليله. الحكم الذي هو كونه يفعل هذه الأشياء ثم يضيفها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يضيفها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المستند، هو الدليل الذي عول عليه بها في هذا الفعل. فإذا هذه حديث كثيرة عديدة جاءت في رفع اليدين في عند الركوع وعند الرفع منه وعند الدخول في الصلاة. وكما قال بعض أهل العلم أنها حديث متواترة جاءت عن عدد كبير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى،
هو الذهلي، ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
عن أبي حذيفة،
هو
موسى بن مسعود النهدي، صدوق سيء الحفظ، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة. عن إبراهيم بن طهمان،
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير،
هو محمد بن مسلم من تدرس، صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر بن عبد الله،
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول: هل ثبت رفع اليدين لمن فاتته الركعة فيقوم بعد تسليم الإمام لإكمال صلاته؟
هل ثبت إيش؟ لمن؟
رفع اليدين لمن فاتته ركعة أدرك ثلاث ركعات مع الإمام وبعدما سلم الإمام يريد
ما نعلم دليل، ما نعلم دليل، لأنه بعد الركعة بعد الركعة الثالثة ما نعلم يعني شيء يدل عليها، لكن إذا كان بعد ركعتين، إذا كان بعد ركعتين والصلاة رباعية أو ثلاثية فإن له أن يرفع، لأنه قيام من التشهد الأول، قيام من التشهد الأول بالنسبة له، لأن كما سبق أن من ربنا ما يقضيه المسبوق آخر صلاته، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا كان يعني في وسط الصلاة وفي التشهد الأول يعني بقي مضى ركعتان وبقي ركعة أو ركعتان فإنه يرفع، لأن هذا قيام من التشهد الأول.
هل ورد شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تكون باطن اليد متجهة للقبلة عند رفع اليدين؟
والله هذا هو الأصل، هو الذي يعمله الناس، لكن ما تذكر الآن، ما تذكر الآن يعني في يعني أنها تكون، ما أذكر، ما عندي علم الآن.
وهذا يسأل عن هيئة الأصابع، مضمومة أو مفرجة؟
يعني لا مضمومة ولا مفرجة، وإنما يعني معتدلة، يعني ما فيها ضم ولا فيها تفريج، وإنما على هيئتها الطبيعية التي يعني لا تفريج فيها ولا تلاصق.
هل يكون التكبير قبل رفع اليدين أو بعده أو معه؟
يعني جاء الشيخ ناصر الألباني رحمه الله ذكر ثلاثة المواضع كلها، يعني التكبير قبل الرفع قبل التكبير، ومعه وبعده، ومعه وبعده، لكن الأقرب أن يكون معه، أن يكون معه، لأنه يقارن التكبير. يعني وإذا ثبت أن المواضع الثلاثة كلها يعني ثابتة فالأمر في ذلك واسع، لكن كونه يؤتى به معه مقارنا له هذا هو الأظهر. أن الشارع ذكر شيء من هذا فيها، ما أدري هل الشارع ما معكم الكتاب؟
موجود الشرح موجود، بس ما الإخوة أحيانا يقولون بعض المسائل تذكرها ما هي موجودة هنا، لعلك تذكر شرحا آخر
يمكن، لكن ما هي موجود في هذا؟ الذي ينبغي لأصحاب الجوالات أنهم لا يتركوا الأصوات تظهر، وإنما يعني يغلقونها ولا يعني يحصل تشويش من أحد على أحد يعني في ذلك، ولو كان ذلك ذكر الأذان فإن هذا فيه تشويش.
متى يرفع المصلي يديه بعد التشهد الأول عن جلوس أو بعد تمام القيام إلى الركعة الثالثة؟
لأن التكبير كما هو معلوم هو بين الركنين، التكبير يؤتى به بين الركنين، يعني لا للهوي للسجود ولا القيام من السجود، فالذي يظهر أنه عندما يقوم يقول الله أكبر يعني يأتي معه بالتكبير بالرفع.
الشارح يقول إذا افتتح، عند قوله إذا افتتح الصلاة، الشارح يقول إذا افتتح الصلاة أي بالتكبير، وحاصله أنه إذا كبر رفع يديه كما في بعض أحاديث الباب، وكثير منهم يفهم من مثل ذلك تقدم التكبير على الرفع، والحق أنه لا دلالة على التقدم. نعم المقارنة متبادرة، إلا أن يقال المراد إذا أراد الافتتاح، وهو تأويل شائع، فيجوز تقديم الرفع على التكبير وهو الموافق لرواية ثم كبر، فالحمل عليه أوجه.
يعني أن الإنسان يعني يرفع يديه ثم يكبر، يعني يرفع يديه ثم يكبر، يعني معناه يصير التكبير مقارن.
قال رحمه الله تعالى: باب الركوع في الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك
ثم ذكر الركوع، وأن الإنسان عندما يعني يرفع يديه ويكبر يعني يركع، وإذا ركع يكون ركوعه معتدلا، بمعنى أن يكون مقدمه ومؤخره متساوية، ويكون رأسه مسامتا لظهره، لا يشخصه فوق ولا يصوبه تحت، يعني فلا يكون رأسه نازلا ولا يكون عاليا أو مرتفعا، وإنما يكون محاذيا لظهره، فيكون مقدمه ومؤخره متساويان. هذه الهيئة التي هي هيئة الركوع، ويكون الإنسان يطمئن في ركوعه. وقد يورد حديث عائشة رضي الله عنها في هذا أنه كان إذا ركع لم يصوب رأسه، لم يشخص رأسه يعني، ولم يصوبه، لم يشخص يعني يرفع ولم يصوبه يخفض، وإنما يجعله مسامتا ومساويا لظهره، يعني الرأس يعني مساويا للظهر، ليس مرتفعا عنه ولا منخفضا عنه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حسين المعلم.
هو حسين بن ذكوان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن بديل.
وهو
ابن ميسرة ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي الجوزاء.
وهو
أوس بن عبد الله الربعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن عائشة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة في الركوع والسجود.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي مسعود لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها صلبه في الركوع والسجود، يعني لا يكون الإنسان مطمئنا ويكون مطمئنا في ركوعه وسجوده، يعني ما هو بس يصل يهوي ثم يرفع أو يصل الأرض ثم يرفع، وإنما يطمئن ويقيم صلبه، بمعنى أنه يعني يستقر ويكون صلبه في حال ركوعه اللي هو ظهره يعني مساويا لرأسه، لا ليس فيه الارتفاع ولا انخفاض، ولكن المقصود هو الاطمئنان في الركوع والسجود، فلا يكون هناك استعجال بحيث لا يكون هناك اطمئنان، لأن هذا من أركان الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته، قال اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتد قائما، ثم اجلس حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تعتد جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله.
عمرو بن عبد الله هو
ثقة أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش.
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمارة.
هو
ابن عمير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي معمر.
وهو عبد الله بن صخبرة ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي مسعود.
أبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه، أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
أبو مسعود مشهور بكنيته، وابن مسعود مشهور بنسبته، وأحيانا يكون تصحيح بين أبي مسعود وابن مسعود. ومن أمثلة ذلك أنه جاء في بعض نسخ سبل السلام في حديث أبي مسعود يأم القوم أقراهم لكتاب الله، جاء فيها عن ابن مسعود وهو أبو مسعود، والتصحيح بين ابن وأبي يعني يحصل التصحيح للتقارب بين اللفظين، فأبو مسعود مشهور بكنيته وابن مسعود مشهور بنسبته بنسبه، قال ابن مسعود، ولهذا قلت أن التصحيح يحصل بين هذا وهذا. ومن أمثلة ذلك ما في بعض نسخ سبل السلام، فإن حديث ابن مسعود يوم القوم أقرأهم لكتاب الله جاء عن ابن مسعود.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال أخبرني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان رضي الله عنه وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
ثم ذكر هذا الحديث عن علي بن شيبان رضي الله عنه وهو مثل الحديث الذي قبله لا تجزي صلاة لا يقيم الإنسان صلبه في ركوعه وسجوده يعني معناه أنه يعني يستقر وأن يكون مطمئنا وأن يكون في ركوعه رأسه مسامتا لصلبه لظهره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني علي بن شيبان يقول لما قدموا وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعوه وصلوا معه الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في يعني في في
بمؤخر عينه
بمؤخر عينه والرسول صلى الله عليه وسلم يرى يعني من وراء ظهره يرى يعني ولهذا يعني الله عز وجل يريه في الصلاة يعني حال أصحابه من ورائه ولهذا يبين لهم يعني ما يحصل منهم من أخطاء. وهنا قال إنه رآه في مؤخر عينه يعني معناه إنه رآه في جانب عينه من جهة يعني من جهة اليمين أو من جهة الشمال يعني عن النظر إنما هو في من جهة اليمين وإما من جهة الشمال يعني في مؤخر عينه. ولا يلزم ذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون في مؤخر العين بل إنه يرى الناس من وراء ظهره كما جاء ذلك في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن هذا الحديث مثل الحديث الذي قبله فيه أنها لا تجزي الصلاة التي لا يقيم الإنسان فيها صلبه في الركوع والسجود.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ملازم بن عمرو
اليمامي وهو
صدوق خرج أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن بدر
وهو
ثقة خرج أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان
وهو
ثقة خرج البخاري المفرد وأبو داود بن ماجة.
نعم.
عن أبيه علي بن شيبان
وهو صحابي أخرج له
البخاري المفرد وأبو داود بن ماجة.
وهؤلاء أربعة يماميون يعني الإسناد يعني خماسي يعني فيها أبو بكر بن أبي شيبة وهو كوفي والباقيين يماميون.
قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء قال حدثنا طلحة بن زيد عن راشد قال سمعت وابصة بن معبد رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر.
ثم أيضا هذا وصف ركوع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يسوي ظهره يعني معناها أنه يعني يكون مستوي ليس فيه انخفاض لا من جهة الأمام ولا من جهة الخلف لأنه لو صب عليه الماء لاستقر بخلاف لو كان قد صوب رأسه فإنه سيذهب وراء ولو كان صوبه ولو كان شخصه سيذهب إلى جهة الوراء ولو شخصه سيذهب إلى جهة الأمام ولكنه يعني كان متساويا لو صب عليه الماء لبقي. والحديث في إسناده ضعف ولكنه معناه صحيح معناه أنه كان يجعله يعني متساويا بحيث لا يتقدم المؤخر يتقدم يرتفع والمقدم ينخفض أو العكس وإنما مقدمه ومؤخره متساويان. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي
هو
صدوق رواه ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن عثمان بن عطاء
وهو
لين الحديث خرجه ابن ماجه.
نعم.
عن طلحة بن زيد
وهو
متروك خرجه ابن ماجه.
نعم.
عن راشد
وهو
مجهول خرجه ابن ماجه.
نعم.
عن وابصة بن معبد
رضي الله عنه أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم. الحديث السناده فيه هذا الثلاثة ضعفاء وهم متفاوتون في الضعف لين الحديث ومتروك ومجهول.